بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 60 من الفقه الواضح. 3. الاكتحال للتداوي لا للزينة، فكل ما يفيد العين بشرط ألا يكون له رائحة طيبة. روى عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال في المحرم: إذا اشتكى عينيه يضمدهما بالصبر. أخرجه الدارمي وأخرج نحوه أحمد ومسلم. وقال نافع: كان ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما إذا رمد وهو محرم أقطر في عينيه الصبر إقطارا. وقال: يكتحل المحرم بأي كحل إذا رمد، ما لم يكتحل بطيب ومن غير رمد. أخرجه البيهقي. 4 و5: شد الهميان ولبس الخاتم ونحوه كالساعة، لما روى البيهقي عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: لا بأس بالهيمان، والأصح بالهيمان والله تعالى أعلم، والخاتم للمحرم. وروى أو روي نحو هذا الحديث أيضا عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها: والهيمان بكسر الهاء هو ما يشده المحرم في وسطه لحفظ نقوده، وهو ما يعرف عندنا في مصر بالكمر. في الحاشية 1: النطع جلد يفرش في الأرض ويستظل به أحيانا. 2: أي اشتكى من مرض أصاب عينيه. 3: الصبر نماء نبات معروف يتخذ للتداوي. 4: يعني ويكتحل أيضا بغير رمد إن شاء. وتابع بعون الله سبحانه وتعالى. 6 و7 و8: شم الريحان وخلع الضرس وفقء الدمل ونحو كتقليم الظفر إذا انكسر وأحدث للمحرم ألما، لقول ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما المحرم يشم الريحان ويدخل الحمام وينزع ضرسه ويفقأ القرحة، وإذا انكسر ظفره أماط عنه الأذى. أخرجه الدارقطني والبيهقي. وهناك فرق بين شم الريحان وبين استعماله، فشمه جائز عند أكثر أهل العلم، واستعماله حرام للمحرم كما تقدم بيانه في محظورات الإحرام. واستعماله يكون بلمسه باليد من أجل أن يعلق فيها شيء منه، أو وضعه على الثوب أو الوجه أو أي عضو من أعضاء الجسم، فإن فعل ذلك فعليه الفدية على الراجح من أقوال الفقهاء. وكره بعض أهل العلم شم الريحان ونحوه كالورد والياسمين، ورأى بعضهم تحريمه فلم يفرقوا بين استعماله وشمه، مستدلين بما أخرجه البيهقي وابن أبي شيبة عن ابن الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن الريحان أيشمه المحرم والطيب والدهن، فقال لا. والأصح أن الشم جائز ولكن تركه أولى مراعاة للخلاف. 9. قتل الدواب الخمس المذكورة في الحديث الآتي عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: 5 من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحدأ والعقرب والفأرة والكلب العقور. أخرجه البخاري ومسلم. وزاد البخاري: الحية. ويلحق بهذه الأشياء كل حيوان يتعرض للإنسان بالأذى كالنمر والأسد والذئب. 10. قتل القمل والبعوض والحشرات التي تؤذي الجسم فقتلها جائز كقتل الدواب المؤذية التي ورد ذكرها في الحديث السابق. فللمحرم أن يطرح ما أصاب جسمه من هذه الحشرات أو يقتله، وطرحه أولى من قتله، ويستحب لمن انتزع من رأسه قملة فقتلها أن يتصدق بصدقة قليلة. قبل المتابعة في الحاشية 1، الكلب العقور. الكلب العقور هو الذي يخيف الناس ويعتدي عليهم. أتابع بعون الله سبحانه وتعالى. هنا ويستحب لمن انتزع من رأسه قملة فقتلها أن يتصدق بصدقة قليلة أو كثيرة. فقد نقل الثوري، والأصح فقد نقل النووي في المجموع عن الشافعي أنه قال: يكره أن يفلي رأسه ولحيته، فإن فلا وقتل قملة تصدق ولو بلقمة، ولو ظهر القمل أو القمل في بدنه وثيابه فله إزالته ولا فدية عليه بلا خلاف، بخلاف قمل الرأس لأنه يتضمن إزالة الأذى من الرأس، وقد ورد فيه نص قرآني وهو قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وسيأتي شرح هذه الآية وبيان أنواع الفدية الواجبة في إزالة الشعر وقتل القمل أو القمل وغير ذلك من الجنايات التي يرتكبها الحاج أثناء إحرامه. 11. حك البدن ودلكه جائز بلا خلاف لما رواه الإمام مالك في الموطأ عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أنها سئلت: أيحك المحرم جسده؟ قالت: نعم. فليحكه وليشدد، أي يحكه حكا قويا بقدر ما يزيل الألم، ولكن يكره أن يحك رأسه بأظفاره حكا شديدا لئلا تسقط منه شعرة أو شعرات. فإن حك رأسه بشدة ورأى شعرة أو شعرات تساقطت منه فعليه فدية. فإن كان ولا بد من حك رأسه فليحكه ببطون أصابعه حكا خفيفا. هذه هي أهم الأشياء التي يظن الكثير أنها لا تباح للمحرم، نبهت عليها أولا لبيان يسر الدين وسماحته، وثانيا لئلا يلحقها بعض الناس بالمحرمات فيكون قد حرم ما أحل الله سبحانه وتعالى والآن نشرع في بيان ما يستحب لدخول مكة المكرمة ومشاهدة الكعبة المشرفة وما يتبع ذلك من الطواف حولها والسعي بين الصفا والمروة وغير ذلك. قول المتابعة في الحاشية: 1. سورة البقرة. 2. انظر المجموع. 3. سيأتي بيان أحكام الفدية وأنواعها فيما بعد. أتابع بعون الله سبحانه وتعالى. دخول مكة. يستحب لمن دخل مكة محرما أن يفعل عدة أمور. 1. يستحب له أن يغتسل، والاغتسالات المسنونة في الحج 9، للإحرام من الميقات، ثم لدخول مكة، ثم لطواف القدوم، ثم للوقوف بعرفة، ثم للوقوف بمزدلفة، ثم الثلاثة أغسال لرمي الجمار، الثلاث ولا غسل لرمي جمرة العقبة، ثم لطواف الوداع. ومن لم يغتسل توضأ، ومن لم يجد ماء يتوضأ به يتيمم، ومن لم يغتسل أو لم يتوضأ فلا شيء عليه. اثنان، ويستحب له أن يدخل مكة من الثنية العليا وهي ثنية كداء التي بالبطحاء قدوة برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وهي التي ينزل منها أو ينزل منها إلى باب المعلى مقبرة أهل مكة، والتي يقال لها الحجون، وكانت صعبة المرتقى فسهلها معاوية ثم عبد الملك بن مروان ثم المهدي، ثم سهلها كلها سلطان مصر الملك المؤيد. قالت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها: لما جاء النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها. أخرجه البخاري ومسلم. ولكن الطرق الآن قد تغيرت، فليدخل المسلم من الطريق الذي يتيسر له ولا حرج عليه. ثلاثة: فإذا دخل مكة وضع متاعه في المكان في مكان أمين في مكان أمين وتوجه إلى المسجد الحرام مباشرة، ودخله من باب شيبة وهو المعروف بباب السلام، وهو في الجهة الشمالية الشرقية، ويدخله ملبيا متواضعا خاشعا لله حافيا ملاحظا جلال البقعة، ويقول: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك وأدخلني فيها، اللهم إني أسألك في مقامي هذا أن تصلي على سيدنا محمد عبدك ورسولك، وأن ترحمني وتقيل عثرتي وتغفر ذنوبي وتضع عني وزري، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، بسم الله دخلت وعلى الله توكلت، اللهم اهد قلبي وسدد لساني وقبل توبتي وثبتني بالقول، إن هذا البيت بيتك والحرم حرمك والعبد عبدك، وهذا مقام العائذ المستجير بك. قبل المتابعة في الحاشية واحد: أعلاها ثنية كداء بفتح الكاف، وأسفلها ثنية كدا بضم الكاف من غير همزة في طرفها. إذن كدا عيد إذن كداء وكدا كداء بفتح الكاف وكدا بضم الكاف. اثنان: جعله ينطق بالقول السديد الذي فيه خير ورشد، ويمكن أن تكون ورشد. أتابع بعون الله سبحانه وتعالى، وهذا مقام العائذ المستجير بك من النار، نجني من عذابك يوم تبعث عبادك، ووفقني لما تحب وترضى، وحرم لحمي ودمي وشعري وبشري على النار. أربعة: وإذا عاين الكعبة كبر وهلل ويقول: لا إله إلا الله والله أكبر، أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام، حينا ربنا بالسلام، اللهم زد بيتك هذا تعظيما وتشريفا ومهابة، وزد من تعظيمه وتشريفه من حجه واعتمر تشريفا وتعظيما ومهابة، والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى إبراهيم خليلك وعلى جميع أنبيائك ورسلك. خمسة: ويرفع يديه ويقول: اللهم إني أسألك في مقامي هذا في مقامي هذا في أول مناسكي أن تتقبل توبتي وتتجاوز عن خطيئتي وتضع عني وزري، والحمد لله الذي بلغني بيته الحرام الذي جعله مثابة للناس وأمنا مباركا وهدى للعالمين. اللهم إني عبدك والبلد بلدك والحرم حرمك والبيت بيتك، جئتك أطلب رحمتك وأسألك مسألة المضطر الخائف من عقوبتك، الراجي لرحمتك، الطالب مرضاتك، ثم يدعو ما بدا له. 6. ثم يبدأ بطواف العمرة إن كان معتمرا، أو طواف القدوم إن كان مفردا أو قارنا. واعلم أن تحية المسجد الحرام الطواف، فإذا دخله المسلم وأراد المكث فيه فليبدأ أولا بالطواف، فإن عجز عنه فليصلي ركعتين، وقد تقدم بيان هذا عند الكلام على تحية المسجد من هذا الكتاب، فراجعه إن شئت. الطواف، الطواف هو الدوران حول الكعبة بكيفية مخصوصة، سيأتي وصفها إن شاء الله سبحانه وتعالى، وهو أربعة أنواع: طواف القدوم، وطواف الزيارة أو الإفاضة، وطواف الوداع، وطواف التطوع. وسيأتي الكلام عن كل نوع من هذه الأنواع الأربعة في موضعه، ونتكلم الآن عن كيفيته وشروطه وسننه ومستحباته بوجه عام بعون الله سبحانه وتعالى. كيفيته: يبدأ الطائف طوافه حول الكعبة من الحجر الأسود، جاعلا البيت عن يساره، وينتهي في كل شوطه عند الحجر الأسود، ويستلمه بأن يضع يده عليه ويقبله إن استطاع. قبل المتابعة في الحاشية: 1. جلدي. 2. هو حجر مرتفع عن الأرض بمقدار 1.5 متر. أتابع بعون الله سبحانه وتعالى. فإن لم يستطع تقبيله لمسه بيده وقبلها، أو لمسه بشيء وقبله، أو أشار إليه بباطن يديه قائلا: بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، آمنت بالله وكفرت بالجبت والطاغوت. ويقول أيضا: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اغفر لي ذنوبي وطهر قلبي واشرح لي صدري ويسر لي أمري وعافني في من عافيت. وإذا مر في الطواف بالركن اليماني يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وعند الركن العراقي يقول: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم، ونجني من حر جهنم. ويقول تحت الميزاب: اللهم أظلني تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظل عرشك، لا إله غيرك يا أرحم الراحمين. وعند الركن الشامي يقول: اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا وتجارة لم تبور برحمتك يا عزيز يا قوي. ويقول في جميع طوافه: اللهم إني أعوذ بك من الكفر، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والشك والشرك والنفاق والفقر والذل وسوء الأخلاق. ويستحب أن يضبع عند بدء الطواف، والاضطباع هو وضع طرف الرداء الأيمن على الكتف الأيسر، ووضع وسط الرداء تحت الإبط الأيمن، وهو مستحب عند الجمهور خلافا للمالكية. وفي فعله عون على الطواف بهمة ونشاط، ويستحب الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، والرمل هو المشي بسرعة مع هز الكتفين وتقارب الخطى دون قفز، وهو سنة كما سيأتي في الحاشية. 1. الجبت والطاغوت صنمان لقريش، وقيل الجبت السحر والطاغوت الشيطان والعياذ بالله سبحانه وتعالى، وقيل الجبت هو الشيطان والعياذ بالله سبحانه وتعالى، والطاغوت كل ما عبد من دون الله والعياذ بالله سبحانه وتعالى. والمعنى الأخير أقرب إلى الصواب، وهو الذي ينبغي أن يقصده في دعائه. أتابع بعون الله سبحانه وتعالى. ولا بأس للطائف أن يقرأ القرآن أثناء طوافه لأنه ذكر، والطائف طاهر يطوف في مكان طاهر، والطواف كالصلاة إلا أن الله سبحانه وتعالى أباح الكلام فيه، ويستحب كثرة الذكر والتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والدعاء، وألا يقيد نفسه بدعاء مخصوص، بل يدعو بما يفتح الله سبحانه وتعالى به عليه. وإذا فرغ من الطواف صلى ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم عليه السلام، يقرأ في الركعة الأولى بالفاتحة وسورة قل يا أيها الكافرون، ويقرأ في الركعة الثانية بالفاتحة وسورة الإخلاص قل هو الله أحد. وإذا لم يستطع الصلاة عند المقام للزحام صلى حيث شاء من المسجد، ثم يدعو بعد الصلاة خلف المقام ويقول اللهم وفقني لما تحب وترضى، وجنبني ما تكره وتسخط، وتوفني على ملة نبيك وخليلك إبراهيم عليه السلام. وبعد صلاة ركعتي الطواف يذهب إلى زمزم قبل أن يخرج إلى الصفا فيشرب منها ويقول اللهم إني أسألك رزقا واسعا وعلما نافعا وشفاء من كل داء. شروط صحة الطواف: يشترط في صحة الطواف الشروط الآتية: 1- الطهارة من الحدث والخبث، بحيث لا يبدأ الإنسان طوافه إلا إذا كان طاهر الثوب والبدن وعلى وضوء تام، وذلك لما رواه ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف صلاة إلا أن الله تعالى أحل فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. رواه الترمذي عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي تبكي فقال أنفست، يعني أجاءتك الحيضة؟ قالت نعم. قال إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فقض ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي. رواه مسلم: افعلي ما يفعله الحاج من المناسك إلا الطواف حتى تطهري من حيضتك وتغتسلي. وعن عائشة أيضا قالت إن أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت. رواه البخاري ومسلم. هذا: ومن كان في ثوبه أو بدنه نجاسة لا يمكنه إزالتها فلا بأس أن يطوف بالبيت بحاله لهذه لأنه معذور. فقد روى مالك أن عبد الله بن عمر جاءته امرأة تستفتيه فقالت إني أقبلت أريد أن أطوف بالبيت حتى إذا كنت عند باب المسجد هرقت الدماء فرجعت حتى ذهب ذلك عني ثم أقبلت حتى إذا كنت عند باب المسجد هرقت الدماء. فقال عبد الله بن عمر إنما ذلك ركضة من الشيطان، فاغتسلي ثم استثفري بثوب ثم طوفي. 2- ستر العورة: لما عرفت من الحديث المتقدم أن الطواف صلاة، ولما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال بعثني أبو بكر الصديق في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قبل حجة الوداع في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. 3. أن يبدأ الطواف من الحجر الأسود وينتهي إليه بحيث يجعل البيت عن يساره كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. قال جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة أتى الحجر الأسود فاستلمه ثم مشى عن يمينه فرمل 3 ومشى 4. رواه مسلم. 4. أن يكون الطواف 7 أشواط كاملة، فلو ترك خطوة لا يصح طوافه، ومن شك في عدد الأشواط يبني على الأقل. قال ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت 7، وصلى خلف المقام 2، ثم خرج إلى الصفا. أخرجه البخاري ومسلم. ويرى الأحناف أن الأشواط 4 الأولى هي ركن في الطواف، والثلاثة الباقية واجب بجبر يجبر بالدم. 5. أن يكون الطواف حول الكعبة وخلف مقام إبراهيم خارجا عن الحجر والشاذروان. في الحاشية 1. أي هذه علة من العلل المرضية، أو يمكن أن تكون الأصح المرضية. وكان العرب ينسبون كل شر يقع لهم إلى الشيطان. 2. احجز الدم به. 3. الحجر، وهو بكسر الحاء وسكون الجيم، هو عبارة عن نصف دائرة لاصقة بالكعبة وعليه جدار. 4. الشاذروان بفتح الذال، بناء لطيف جدا ملصق بحائط الكعبة. أتابع بعون الله سبحانه وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى قال: وليطوفوا بالبيت العتيق، ولم يقل في البيت العتيق. بهذا قال مالك والشافعي وجمهور كبير من العلماء: فلو طاف ماشيا على الحجر أو على الشاذروان لا يصح طوافه، لأنه طاف في البيت لا بالبيت، طاف في البيت لا بالبيت. وقال الحنفيون: الطواف وراء الحجر واجب، فمن طاف فعليه دم وصح طوافه. والأرجح ما ذهب إليه الجمهور لقوة الدليل. وعلى المسلم أن يحتاط فيطوف خارج جدران الكعبة بعيدا عن الحجر والشاذروان. وصف الكعبة: والكعبة يا أخي المسلم عبارة عن حجرة مربعة البنيان وسط المسجد، وجدارها الذي يلي اليمن يوجد عنده الحجر الأسود، وفي وسط هذا الجدار كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هجرته إلى المدينة، وفي جدارها الذي يلي الشام يوجد ميزاب الكعبة يسكب في الحجر، وحولها بنيان مسنم مرتفع عن الأرض قليلا يسمى الشاذروان، ولها باب يسمى باب التوبة. بينه وبين الحجر الأسود مكان يسمى الملتزم، وهو مكان يستجاب فيه الدعاء. 6. تتابع الطواف بحيث لا يفصل بين الأشواط بفاصل كثير من غير عذر، وإذا أحدث في طوافه ولو عمدا لا يبطل ما مضى من طوافه على الصحيح عند الحنفيين والشافعي فيتوضأ ويبني عليه. سنن الطواف ومستحباته. وللطواف سنن ومستحبات أشرنا إليها إجمالا عند ذكر كيفيته، ولا مانع من ذكرها هنا مفصلة تتمة للفائدة. 1. الانضباع، وهو كما ذكرنا سابقا جعل وسط الرداء تحت الإبط الأيمن وطرفه وطرف أعيد جعل وسط الرداء تحت الإبط الأيمن وطرفه الأيمن على الكتف الأيسر بحيث يظل الكتف الأيمن مكشوفا، وفي ذلك عون للحاج على مواصلة الطواف بهمة ونشاطه، وهو سنة خلافا للمالكية، فإنهم لا يعتبرونه من السنن ولا من المستحبات. في الحاشية واحد: يواجه متابع بعون الله سبحانه وتعالى، والأصح ما ذهب إليه الجمهور لحديث يعلى بن أمية أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم طاف بالبيت مضبعا وعليه برد أخضر، أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما. وعن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من جعرانة فضبعوا أرديتهم تحت آباطهم وقذفوها على عواتقهم اليسرى، أخرجه أحمد وأبو داود والبيهقي. وإنما يسن الضباع للرجل دون المرأة، وإذا فعله الحاج في طواف لا يلزمه أن يفعله في طواف آخر، فهو سنة طواف واحد فقط. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.